صحيح الأصلع، الأصلع اللي ما له شعر أصلا ماذا يفعل عند الحر؟ قال بعض العلماء يمر موسى على رأسه، يمر موسى على رأسه وبعدين يكشع الرأس. ولهذا يعتبر هذا القول من الأقوال الغريبة، ما الفائدة؟ قال وعلى ذلك يحرك الأخرس لسانه عند القراءة الفاتحة، الأخرس ما يتكلم، يقول لازم يحرك لسانه وشفتيه، وش الفائدة من هذا؟ فالمهم أن بعض العلماء رحمه الله يقول أقوالا تكون بعيدة من الصواب. نعم
دليل على
تكرار الإعلان بنوع المسك. نعم هذا الحديث نعم ثلاثة كل ثلاثة
في الحديث الذي تكثر في التربية أنهم ما يسمعهم
نعم
وشجر ولا حجر
نعم نعم
هل يصل هذا أن الذين أن المشي أفضل في الركوب في هذا الجهة إلى الوقت الحاضر الذي في
لا ما أخذ
السيارة ما حد يسمع السيارة
لا لا صارت السيارة مفتوحة أسد صوت جرب جرب إن شاء الله الحجة تتنا علم بنتي ثلاثة
باب التلبية. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
طيب الآن التلبية تعرفون معناها ولا حاجة تفسيرها؟ نعم واضح؟ لبيك بمعنى إجابة لك، والمراد بالتثنية هنا التكرار لا حقيقة التثنية، فيكون أجبت إجابة بعد إجابة. وقولها اللهم يعني يا الله لبيك تكرار، لكن تكرار لفائدة وهو تكرار إجابة الله عز وجل. لبيك لا شريك لك لبيك، هذا فيه الإخلاص لله عز وجل، وأنك تلبي لله لا لغرض آخر. إن الحمد والنعمة إن وقيل أن، والصواب إن، لأن إن أعم، إذ أن المفتوحة يكون التقدير لبيك لأن النعمة لك، وإذا كسرت صارت جملة استئنافية فتكون أعم. إن الحمد والنعمة لك والملك، الحمد يعني الوصف الجميل مع المحبة والتعظيم، وقوله النعمة يشمل نعمة الدين والدنيا، ومنها أن الله أنعم عليك بإيصالك إلى هذه الأماكن الشريفة. والملك يعم كل ما في السماوات والأرض، كل الملك لله عز وجل، وقوله لك والملك لا شريك لك كقوله في الأول لبيك لا شريك لك، لكن الأول من باب توحيد الألوهية والثاني من باب توحيد الربوبية. ولهذا سمى جابر رضي الله عنه هذا بالتوحيد، فقال رضي الله عنه أهلنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالتوحيد لبيك اللهم لبيك. نعم.
حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عمارة عن أبي عطية عن عائشة رضي الله عنها قالت إني لأعلم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبي لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك. تابعه أبو معاوية عن الأعمش. وقال شعبة أخبرنا سليمان قال سمعت خيثمة عن أبي عطية قال سمعت عائشة رضي الله عنها.
هذا كحير النهار إلا أنها فيه نقل في قوله والنعمة لك لا شريك لك.
السلام عليكم.
مساء الخير جميعا. كيف عسى؟ لا خلاف ولا شيء. الحمد لله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الحج في باب التحميد والتسبيح والتكبير قبل الإهلال عند الركوب على الدابة: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن معه بالمدينة الظهر أربعة والعصر بذي الحليفة ركعتين، ثم بات بها حتى أصبح، ثم ركب حتى استوت به على البيداء، حمد الله وسبح وكبر، ثم أهل بحج وعمرة وأهل الناس بهما. فلما قدمنا أمر الناس فحلوا حتى كان يوم التروية أهلوا بالحج. قال: ونحر النبي صلى الله عليه وسلم بدنات بيده قياما، وذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة كبشين أملحين. قال أبو عبد الله: قال بعضهم هذا عن أيوب عن رجل عن أنس.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث فيه زيادة على التلبية، أنه بين يدي التلبية يسبح الله تبارك وتعالى ويثبت ثم يهل، فيقول: سبحان الله، الله أكبر، لبيك اللهم لبيك. وسبق هل يلبي من حين أن يصلي إذا كان يصلي، أو إذا استوى على راحلته، أو إذا استوى على البيدة بالنسبة لذي الحليفة. وقلنا الراجح أنه يلبي من حين ما يعتصم ويصلي إذا كان في الصلاة ثم يلبي، ويليه أن يلبي إذا ركب. وأما الانتظار إلى البيدة فقد وردت الأحاديث الصحيحة بأنه يلبي قبل ذلك، فأنت من حين ما تحرم لب. وفي هذا الحديث عدة مسائل ذكرها الراوي، منها أنه أهل بحج وعمرة، أي قارنا. قال الإمام أحمد رحمه الله: لا أشك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا والمتعة أحب إليه. والأحاديث الواردة في صفة النبي حج النبي صلى الله عليه وسلم مختلفة في اللفظ لكنها متفقة في المعنى، وقد جمع بينها العلماء رحمهم الله. قالوا في الأحاديث التي فيها أنه أفرد يعني أنه فعل فعل المفرد، لم يأتي بعمرة مستقلة بينها وبين الحج إحلال. ومن قال إنه تمتع أراد أنه أجزأه ما يجزئ المتمتع من العمرة والحج في سفر واحد. ومن قال إنه كان قارنا فهذا هو الواقع، أنه كان قارنا كما قال الإمام أحمد رحمه الله إمام أهل السنة: لا أشك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حج قارنا والمتعة أحب إليه. والمتعة أن يحرم أولا بالعمرة ويحل منها إحلالا كاملا، ثم يحرم بالحج يوم التروية. وهو الذي أشار إليه بقوله: فلما قدمنا أمر الناس فحلوا حتى كان يوم التروية أهلوا بالحج. ومراده بالناس هنا الذين لم يسوقوا الهدي، وأما الذين ساقوا الهدي فإنهم لم يحلوا. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لولا أن معي الهدي لا حلت معكم. وأدخل في الحديث أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر بدنات بيده قياما، ولم يبين عددها، لكن في صحيح مسلم من حديث جابر أن عددها كان 63 بعيرا، وكان الذي أهداه 100، فنحر 63 بعيرا وأعطى علي بن أبي طالب ونحر الباقي. قال أهل العلم: وفي هذا أمر لطيف، وهو أنه كانت الإبل التي نحرها بقدر سنين عمره عليه الصلاة والسلام، لأن عمره كان 63 سنة. وقول قياما هذا هو الأصل في الإبل، أن تنحر قياما، فإن لم يحسن كما هو غالب كما هو حال غالب الجزارين ذبحها باركة مقيدة.
باب من أهل حين استوت به راحلته. حدثنا أبو عاصم.
أبو قول ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة كبشين عن الحين، يعني هذا في عيد الأضحى.
باب من أهل حين استوت به راحلته. حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني صالح بن كيسان عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أهل النبي صلى الله عليه وسلم حين استوت به راحلته قائمة. باب الإهلال مستقبل القبلة. وقال أبو معمر حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن نافع قال كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا صلى بالغداة بذي الحليفة أمر براحلته فرحلت ثم ركب، فإذا استوت به استقبل القبلة قائما ثم يلبي حتى يبلغ المحرم ثم يمسك حتى إذا جاء ذا طوى بات بها حتى يصبح، فإذا صلى الغداة اغتسل. وزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. تابعه إسماعيل عن أيوب في الغسل،
عندك حتى يبلغ المحرم، عند نصف الحرم. قوله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لا يريد بهذا جميع ما ساق، لأنه من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وعليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى الجمرة والعيد، وأنه لم يقطع التلبية لأنه كان قائما. وأما استقبال القبلة قائما فهذا يحتاج إلى كلام الشرح.
قوله استقبل القبلة
باب الإهلال ترجمة.
باب الإهلال مستقبل القبلة. زاد المستملي الغداة بذي الحليفة، وسيأتي شرحه. قوله وقال أبو معمر زاد المستملي الغداة بذي الحليفة، وسيأتي شرحه. قوله إذا صلى بالغداة أي صلى الصبح بوقت الغداة، وللكشميهني إذا صلى الغداة أي الصبح. قوله فرحلت بتخفيف الحاء. قوله استقبل القبلة قائمة أي مستويا على ناقته، أو وصفه بالقيام لقيام ناقته، وقد أو وصفه بالقيام لقيام ناقته. وقد وقع في الرواية الثانية بلفظ فإذا استوت به راحلته قائمة. وفهم الداودي من قوله استقبل القبلة قائمة أي في الصلاة، فقال في السياق تقديم وتأخير، فكأنه قال أمر براحلته فرحلت ثم استقبل القبلة قائمة أي فصلى صلاة الإحرام ثم ركب. حكاه ابن التين قال وإن كان ما في الأصل محفوظا فلعله لقرب إهلاله من الصلاة. انتهى. ولا حاجة إلى دعوى التقديم والتأخير، بل صلاة الإحرام لم تذكر هنا، والاستقبال إنما وقع بعد الركوب. وقد رواه ابن ماجه وأبو عوانة في صحيحه من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع بلفظ كان إذا أدخل رجله في الغرز واستوت به ناقته قائما أهل ثم يمسك. قوله ثم يمسك الظاهر أنه أراد يمسك عن التلبية، وكأنه أراد بالحرم المسجد. والمراد بالإمساك عن التلبية التشاغل بغيرها من الطواف وغيره لا تركها أصلا. وسيأتي نقل الخلاف في ذلك، وأن ابن عمر كان لا يلبي في طوافه كما رواه ابن خزيمة في صحيحه من طريق عطاء قال كان ابن عمر يدع التلبية إذا دخل الحرم ويراجعها بعدما يقضي طوافه بين الصفا والمروة. وأخرج نحوه من طريق القاسم بن محمد عن ابن عمر قال الكرماني ويحتمل أن يكون مراده بالحرم منى، يعني فيوافق الجمهور استمرار التلبية حتى يرمي جمرة العقبة. لكن يشكل عليه قوله في رواية إسماعيل بن علية إذا دخل أدنى الحرم، والأولى أن المراد بالحرم ظاهره بقوله بعد ذلك حتى إذا جاء ذا طوى، فجعل غاية الإمساك الوصول إلى ذي طوى. والظاهر أيضا أن المراد بالإمساك ترك تكرار التلبية ومواظبتها ورفع الصوت بها الذي يفعل في أول الإحرام لا ترك التلبية رأسا، والله أعلم. قوله ذا طوى.
نعم في آخر الشرط وفي خلاف
يقول بهذا. نعم. قال قوله عن أيوب في الغسل أي وغيره، لكن من غير مقصود الترجمة، لأن هذه المتابعة وصلها المصنف كما سيأتي بعد أبواب عن يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية به، ولم يقتصر فيه على الغسل بل ذكره كله إلا القصة الأولى، وأوله كان إذا دخل أدنى الحرم أمسك عن التلبية والباقي مثله. ولهذه النكتة أورد المصنف طريق فليح النافع المقتصرة على القصة الأولى بزيادة ذكر الدهن الذي ليست له رائحة طيبة. ولم يقع في رواية فليح التصريح باستقبال القبلة، لكن من لازم الموجه إلى مكة في ذلك الموضع أن يستقبل القبلة، وقد صرح بالاستقبال في الرواية الأولى وهما حديث واحد، وإنما احتاج إلى رواية فليح للنكتة التي بيّنتها، والله أعلم. وبهذا التقرير يندفع اعتراض الإسماعيلي عليه في إراده حديث فليح وأنه ليس فيه للاستقبال ذكر. قال المهلب: استقبال القبلة بالتلبية هو المناسب، لأنها إجابة لدعوة إبراهيم، ولأن المجيب لا يصلح له أن يولي المجاب ظهره بل يستقبله. قال: وإنما كان ابن عمر يدهن ليمنع بذلك القمل عن شعره ويجتنب ما له رائحة طيبة صيانة للإحرام.
المشكلة كونه لإعراض يلبي أنه يستقبل القبلة، هذه إلى بحث عنه. هل نقول إذا أردت أن تحرم اتجه إلى القبلة وأكون هذا مشروعا، أو نقول أنه صادف لأن الذي يتجه إلى مكة من ذلك المكان يكون مستقبل القبلة، فإن سارت به راحلته وأراد ينطلق فقد استقبل القبلة. وهذه لم أعلمها مكتوبة عند الفقهاء. نعم. إيش
شروح
إيش العين؟ طيب.
حدثنا سليمان بن داود أبو الربيع قال حدثنا فليح عن نافع قال: كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا أراد الخروج إلى مكة ادهن بدهن ليس له رائحة طيبة، ثم يأتي مسجد الحليفة فيصلي، ثم يركب، وإذا استوت به راحلته قائمة أحرم، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل.
يعني ولم يذكر استقبال القبلة.
باب التلبية إذا انحدر في الوادي. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثني ابن أبي عدي عن ابن عون عن مجاهد قال: كنا عند ابن عباس رضي الله عنهما فذكروا الدجال أنه قال: مكتوب بين عينيه كافر، فقال ابن عباس: لم أسمع، ولكنه قال: أما موسى كأني أنظر إليه إذا انحدر في الوادي يلبي.
وادي الحليفة ولا وادي؟
قوله إذا انحدر كذا في الأصول، وحكى عياض أن بعض العلماء أنكر إثبات الألف وغلط رواته. نعم. يقول: أورد فيه حديث ابن عباس: أما موسى كأني أنظر إليه إذا انحدر إلى الوادي يلبي، وفيه قصة، وسيأتي بهذا الإسناد بأتم من هذا السياق في كتاب اللباس. وقوله: أما موسى كأني أنظر إليه، قال المهلب: هذا وهم من بعض رواته، لأنه لم يأتي أثر ولا خبر أن موسى حي وأنه سيحج، وإنما أتى ذلك عن عيسى فاشتبه على الراوي. ويدل عليه قوله في الحديث الآخر: ليهلن ابن مريم بفج الروحاء انتهى، وهو تغليق بالثقات بمجرد التوهم. وسيأتي في اللباس بالإسناد المذكور بزيادة ذكر إبراهيم فيه. أفيقال إن الراوي غلط فزاده؟ وقد أخرج مسلم الحديث من طريق أبي العالية عن ابن عباس بلفظ: كأني أنظر إلى موسى هابطا من الثنية واضعا أصبعيه في أذنيه مارا بهذا الوادي وله جؤار إلى الله بالتلبية. قاله لما مر بوادي الأزرق، واستفيد منه تسمية الوادي، وهو خلف أمج، بينه وبين مكة ميل واحد، وأمج وأمج بفتح الهمزة.
خلف إيش؟
يقول خلف بينه وبين مكة خلف أمج.
خلف أمج.
أمج أمج همزة ميل جيم.
كان مسلم جبل
يقول وأمج بفتح الهمزة والميم وبالجيم قرية ذات مزارع هناك. وفي هذا الحديث أيضا ذكر يونس.
نعم. أما الدجال فإنه لا يدخل مكة ولا المدينة كما جاء ذلك في أحاديث كثيرة، وهو أيضا مكتوب بين عينيه كافر يقرأه المؤمن وإن كان لا يعرف القراءة، ويخفى على المنافق وإن كان يعرف القراءة.
باب كيف تهل الحائض والنفساء. أهل تكلم به واستهللنا وأهللنا الهلال كله من الظهور، واستهل المطر خرج من السحاب، وما أهل لغير الله به وهو من استهلال الصبي. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فأهللنا بعمرة، ثم قال النبي من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا. فقدمت مكة وأنا حائض ولم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، فشكوت ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال انقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج ودعي العمرة. ففعلت، فلما قضينا الحج أرسلني النبي صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم فاعتمرت، فقال هذا مكان عمرتك.
هذه منك هذا هذه
قوله هذه الشرح هذه
هذا
هذه
أخرى.
فقال هذه مكان عمرتك. قالت فطاف الذين كانوا أهلوا بالعمرة بيت فطاف الذين كانوا أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة، ثم حلوا ثم طافوا طوافا واحدا بعد أن رجعوا من منى. وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا.
أنا عندي طوافا واحدا نسخة طوافا آخر، وهذا هو الأصح.
ذكر هذا
لكن في هذا الحديث من الفوائد أن الحائض إذا قدمت مكة وهي حائض لا تطوف ولا تسعى، لأنها رضي الله عنها قالت لم أطوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة. وفيه دليل على ما ذكر الفقهاء رحمه الله من أن السعي لا يصح إلا بعد طواف النسك، وإلا لقدمت السعي لأن السعي يجوز الحائض. وفي أيضا دليل على أن القارن لا يحل إلا يوم النحر، يحل من العمرة والحج جميعا. وفيه أيضا دليل على قول الراجح أن المتمتع لا يكفيه سعي واحد، بل لا بد من طوافين وسعيين، طوافان للعمرة طواف وسعي العمرة وطواف وسعي للحج، لقوله رضي الله عنها قالت فطاف الذين كانوا أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة ثم حلوا ثم طافوا طوافا واحدا بعد أن رجعوا من منى. وأما الذين جمعوا بين عمرة والحج فإنما طافوا طوافا واحدا، تريد بذلك السعي، لأن الذين جمعوا بين عمرة والحج طافوا طوافين، طواف القدوم وطواف الإفاضة، لكن المراد بالطواف هنا يعني بين الصفا والمروة.
باب من أهل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قاله ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا المكي بن إبراهيم عن ابن جريج قال عطاء قال جابر رضي الله عنه أمر النبي صلى الله عليه وسلم علي رضي الله عنه أن يقيم على إحرامه، وذكر قول سراقة.
كان علي رضي الله عنه قد أهل بما أهل به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فبقي على إحرامه قارنا. وأما أبو موسى فأمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يجعل إحرامه بالحج عمرة لأنه لم يسق الهدى، وفيه دليل على سعة النسك وأنه يصح الإحرام بالشيء المجهول، لأنك يقول أحرمت بما أحرم به فلان فهو مشهود لا تدري أكان أحرم بعمرة أم بحج أم بحج وعمرة، لكن الحج واسع في النية. طيب فمن قال الآن أحرمت بما أحرم به النبي صلى الله عليه وآله وسلم هل يصح أو لا يصح؟ البخاري رحمه الله يقول من أهل في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كأهل النبي. فهل هذا القيد من البخاري يدل على أن الإنسان لو قال أحرمت بما أحرم به النبي صلى الله عليه وسلم اليوم هل يصح أو لا يصح؟ ظاهر كلام البخاري أنه لا يصح، ولكن الظاهر أنه يصح، لأن مراد القائم قوة التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، فيقول أحرمت بما أحرم به النبي. فنقول له إن كنت عالما فمعنى قولك هذا أنك أحرمت قارنا، وإن كنت جاهلا فتعلم. فيقال إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان قارنا. شوف الترجمة قيد البخاري هذا فيه إشكال.
قوله باب من أهل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كأهلال النبي صلى الله عليه وسلم، أي فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك فجاز الإحرام على الإبهام، لكن لا يلزم منه جواز تعليقه إلا على فعل من يتحقق أنه يعرفه كما وقع في حديثي الباب. وأما مطلق
لكن
لا يلزم منه جواز تعليقه إلا على فعل من يتحقق أنه يعرفه كما وقع في حديثي الباب. وأما مطلق الإحرام على الإبهام فهو جائز، ثم يصرفه المحرم لما شاء لكونه صلى الله عليه وسلم لم ينهى عن ذلك، وهذا قول الجمهور. وعن المالكية لا يصح الإحرام على الإبهام، وهو قول الكوفيين. قال ابن المنير وكأنه
يعني أصحاب أبي حنيفة رحمه الله.
قال ابن المنير وكأنه مذهب البخاري، لأنه أشار بالترجمة إلى أن ذلك خاص بذلك الزمن، لأن علي وأبا موسى لم يكن عندهما أصل يرجعان إليه في كيفية الإحرام، فأحالاه على النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الآن وقد استقرت الأحكام وعرفت مراتب الإحرام فلا يصح ذلك والله أعلم. وكأنه أخذ الإشارة من تقييده بزمن النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا فتح
فتح
أولى العين؟
لا، العين هذا
إلا اللي قرأ
فتح بارز، العين غير هذا.
نعم. شقول
يقول أي هذا باب في بيان من أهل أي أحرم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم، وأشار بهذا إلى جواز الإحرام على الإبهام ثم يصرفه المحرم لما شاء لكون ذلك وقع في زمنه صلى الله عليه وسلم ولم ينه عن ذلك. وقيل كأن البخاري لما لم يرى إحرام التقليد ولا الإحرام المطلق ثم يعين بعد ذلك أشار بهذه الترجمة بقوله باب من أهل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كإهلاله إلى أن هذا خاص بذلك الزمن، فليس لأحد أن يحرم ما أحرم به بما أحرم به فلان، بل لا بد أن يعين العبادة التي يراها، ودعت الحاجة إلى الإطلاق والحوالة على إحرامه صلى الله عليه وسلم، لأن عليا وأبا موسى لم يكن عندهما أصل يرجعان إليه في كيفية الإحرام فأحال على النبي صلى الله عليه وسلم. فأما الآن وقد استقرت الأحكام وعرفت مراتب كيفيات الإحرام انتهى. قلت هذا الذي قاله سلمناه في بعضه، ولا نسلم في قوله كأن البخاري لم يرى إحرام التقليد ولا الإحرام المطلق، أشار بهذه الترجمة إلى أن هذا خاص بذلك الزمن، لأنه ذكر في الترجمة مطلقا من أهل كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم، فمن أين تأتي هذه الإشارة إلى ما ذكره؟ فالترجمة ساكتة عن ذلك، ولا يعلم رأي البخاري في هذا الحكم ما هو، فافهم.
الظاهر كلام ابن حجر صح، ووجه اختصاصه أنه إذا كان الإنسان جاهل لا يدري أي الإنسان أفضل فعلقه بما أحرم به فلان لأنه يثق به، وهذا له وجه. لكن لو أن أحدا قال أحرمت بما أحرم به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فهل هذا صحيح؟ نقول أما إن كان عالما بما أحرم به فكأنه قال
قارن.
أحرمت قارن، وإن لم يكن عالما فلمحبته للتأسي قال هذا ويفعل كيف كان حب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب فإذا تعال وقيل كان قارنا، فهل يبقى على أنه قارن؟ لا، نقول اجعله متعة إلا أن تكون قد سقت الهدي. إن كنت قد سقت الهدي فاستمر في قرانك، وإلا فاجعله عمرة لتصير متمتعا. نعم سليم. نعم. على كل حال يقول إذا قال أحرمت بما أحرم به فلان قلنا صحيح، واسأل فلان بماذا أحرم، إن كان أحرم بعمرة متمتعا فصحيح، إن قال أحرمت قارنا أو مفردا قلنا لهذا الذي قال أحرمت بأحرام فلان قلنا له اجعلها عمرة، لأن أبا موسى رضي الله عنه كان مع علي بن أبي طالب، ومع ذلك قال أحرمت بما أحرم بالنبي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له اجعلها عمرة لأنه لم يسق الهدي. أما علي فكان قد ساق الهدي لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أشركه في هدي. إنه أنه
أتقف به وعلى قال الهلال الهلال يعني راح
تحجر كله، راح تحجر وما أدري الحمد لله له أن يصفه إلى ما شاء. إذا لم يعلم حال الرجل الذي علق إحرامه بصفة إحرامه فيصفه لما شاء. نعم.
حدثنا الحسن بن علي الخلال الهذلي قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا سليم بن حيان قال سمعت مروان الأصفر عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قدم علي رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم من اليمن فقال بما أهللت؟ قال بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لولا أن معي الهدي لأهللت. وزاد محمد بن بكر عن ابن جريج قال له النبي صلى الله عليه وسلم بما أهللت يا علي؟ قال بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم، قال فأهل وامكث حراما كما أنت.
قال إيش؟ قال فأهدي
وامكث حراما كما أنت. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي موسى رضي الله عنه قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى قوم باليمن فجئت وهو ببقحاء، فقال بما أهللت؟ قلت أهللت كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم، قال هل معك من هدي؟ قلت لا، فأمرني فطفت بالبيت وبالصفا والمروة، ثم أمرني فأهللت، فأتيت امرأة من قومي فمشطتني أو غسلت رأسي، فقدم عمر رضي الله عنه فقال إن نأخذ بكتاب الله فإنه يأمرنا بالتمام، قال الله وأتم الحج والعمرة لله، وإن نأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لم يحل حتى نحر الهدي.
قوله رضي الله عنه فأتيت امرأة من قوم فمشطتني، هذا مشتبه، هل هي محرم أو غير محرم؟ فماذا نعمل؟ نحمله على المحكم وأنها كانت محرما له، لأنه لا يجوز للإنسان أن يمكن امرأة غير محرم أن تمشط رأسه. وفي أيضا قوله فقدم عمر فقال إن نأخذ بكتاب الله فإنه يأمرنا بإتمام بالتمام، قال الله تعالى وأتم الحج والعمرة لله، وإن نأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنه لم يحل حتى نحر الهدي. يريد رضي الله عنه منع المتعة، وكان رضي الله عنه يمنع الناس من المتعة بحجة أنه لو تمتع الناس بعمرة تامة ثم أحرموا بالحج والصيام اقتصروا على هذا العمل وقالوا حصل لنا عمرة وحج الحمد لله نبقى في بيوتنا، فرعى رضي الله عنه أن يمنع الناس من المتعة من أجل أن يأتوا بعمرة في غير أشهر الحج، فيكون البيت دائما معمورا في العمار، لكن قوله رضي الله عنه مرجوح. بماذا؟ بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويقال في استدلال بالآية وأتم الحج والعمرة لله أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين بالسنة كيف إتمامها. فإتمام الحج والعمرة إذا كان قارنا أن إيش؟ أن يتمتع ويفسح القران إلا إذا كان معه هدي، ولا ينافي الآية الكريمة، لأن الذي يأتي بعمرة أولا ثم بحج ثانيا أتم الحج وأتم العمرة. وأما قوله نأخذ بسنة رسول صلى الله عليه وسلم فإن لم يحل حتى نحر هدي، فنعم إذا كان الإنسان معه هدي فلا يمكن أن يحل.
ويسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. وقال ابن عمر رضي الله عنهما أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما من السنة أن لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج. وكره عثمان رضي الله عنه أن يحرم من خراسان أو كرمان. حدثنا محمد بن بشار قال حدثني أبو بكر الحنفي قال حدثنا أفلح بن حميد قال سمعت القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أشهر الحج وليالي الحج وحرم. قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أشهر الحج وليالي الحج وحرم بالحج
وحرم
الحج فنزلنا بسرف. قالت فخرج إلى أصحابه فقال من لم يكن منكم معه هدي فأحب أن يجعلها عمرة فليفعل ومن كان معه الهدي فلا. قالت فالآخذ بها والتارك لها من أصحابه. قالت فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجال من أصحابه فكانوا أهل قوة وكان معهم الهدي فلم يقدروا على العمرة. قالت فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي فقال ما يبكيك يا هنتاه. قلت
يعني يا هذا.
فقال ما يبكيك يا هنتاه. قلت سمعت قولك لأصحابك فمنعت العمرة. قال وما شأنك؟ قلت لا أصلي. قال فلا يضيرك، إنما أنت امرأة من بنات آدم، كتب الله عليك ما كتب عليهن، فكوني في حجتك فعسى الله أن يرزقكيها. قالت فخرجنا في حجته حتى قدمنا منى فطهرت ثم خرجت من منى فأفضت بالبيت. قالت ثم خرجت معه في النفل الآخر حتى نزل المحصب ونزلنا معه في
النفل الآخر
قالت ثم خرجت معه في النفل الآخر حتى نزل المحصب ونزلنا معه فدعا عبد الرحمن بن أبي بكر فقال خذ بأختك من الحرم فلتهل بعمرة ثم افرغا ثم أتيا ها هنا فإني أنظر كما حتى
أنظركما يعني أنتظركما
يعني أنظر الحال كما الحال.
نعم.
أنظر الحال كما
فإني أنظركما حتى تأتياني. قالت فخرجنا حتى إذا فرغت وفرغت من الطواف ثم جئته بسحر فقال هل فرغتم؟ فقلت نعم. فآذن بالرحيل في أصحابه فارتحل الناس فمر متوجها إلى المدينة.
شو الآثار في الترجمة؟
قوله وقال ابن عمر باب قول الله تعالى الحج أشهر معلومات إلى قوله في الحج. وقوله يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. قال العلماء تقدير قوله الحج أشهر معلومات أي الحج حج أشهر معلومات أو أشهر الحج أو وقت الحج أشهر معلومات. فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه. وقال الواحد يمكن حمله على غير إضمار وهو أن الأشهر جعلت نفس الحج
وهي
أن الأشهر جعلت نفس الحج اتساعا بكون الحج يقع فيها كقولهم ليل نائم وقال الشيخ أبو إسحاق في المهذب: المراد وقت إحرام الحج، لأن الحج لا يحتاج إلى أشهر، فدل على أن المراد وقت الإحرام به. وأجمع العلماء على أن المراد بأشهر الحج ثلاثة، أولها شوال، لكن اختلفوا هل هي ثلاثة بكمالها، وهو قول مالك ونقل عن الإملاء للشافعي، أو شهران وبعض الثالث، وهو قول الباقين. ثم اختلفوا، فقال ابن عمر وابن عباس وابن الزبير وآخرون: عشر ليال من ذي الحجة، وهل يدخل يوم النحر أو لا؟ قال أبو حنيفة وأحمد: نعم. وقال الشافعي في المشهور المصحح عنه: لا. وقال بعض أتباعه: تسع من ذي الحجة، ولا يصح في يوم النحر ولا في ليلته، وهو شاذ. واختلف العلماء أيضا في اعتبار هذه الأشهر، هل هو على الشرط أو الاستحباب؟ فقال ابن عمر وابن عباس وجابر وغيرهم من الصحابة والتابعين: هو شرط، فلا يصح الإحرام بالحج إلا فيها، وهو قول الشافعي. وسيأتي استدلال ابن عباس لذلك في هذا الباب. واستدل بعضهم بالقياس على الوقوف وبالقياس على إحرام الصلاة، وليس بواضح، لأن الصحيح عند الشافعية أن من أحرم بالحج في غير أشهره انقلب عمره، تجزئه عن عمرة الفرض. وأما الصلاة فلو أحرم قبل الوقت انقلب نفلا، بشرط أن يكون ظانا دخول الوقت لا عالما. فاختلفا من وجهين: قوله وقال ابن عمر رضي الله عنهما أشهر الحج إلى آخره، وصله الطبري والدارقطني من طريق ورقاء عن عبد الله بن دينار عنه قال: الحج أشهر معلومات، شوال وذو القعدة وأشهر من ذي الحجة. وروى البيهقي من طريق عبد الله بن نمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر مثله، والإسنادان صحيحان. وأما ما رواه مالك في الموطأ عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: من اعتمر في أشهر الحج شوال أو ذي القعدة أو ذي الحجة قبل الحج فقد استمتع، فلعله تجوز في إطلاق ذي الحجة جمعا بين الروايتين، والله أعلم.
أقلب.
عن ابن عمر قال: من اعتمر في أشهر الحج شوال أو ذي القعدة أو ذي الحجة قبل الحج فقد استمتع، فلعله تجوز في إطلاق ذي الحجة جمعا بين الروايتين، والله أعلم. قوله وقال ابن عباس: وصله ابن خزيمة والحاكم والدارقطني من طريق الحاكم عن مقسم عنه قال: لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج، فإن من سنة الحج أن يحرم بالحج في أشهر الحج. ورواه ابن جرير من وجه آخر عن ابن عباس قال: لا يصلح أن يحرم أحد بالحج إلا في أشهر الحج. قوله وكره عثمان رضي الله عنه أن يحرم من خراسان أو كرمان، وصله سعيد بن منصور قال: حدثنا هشيم قال: حدثنا يونس بن عبيد قال: أخبرنا الحسن هو البصري أن عبد الله بن عامر أحرم من خراسان، فلما قدم على عثمان لامه فيما صنع وكرهه. وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال: أحرم عبد الله بن عامر من خراسان فقدم على عثمان فلامه وقال: غزوت وهان عليك نسكك. وروى أحمد بن سيار في تاريخ مرو من طريق داود بن أبي هند قال: لما فتح عبد الله بن عامر خراسان قال: لأجعلن شكري لله أن أخرج من موضعي هذا محرما، فأحرم من نيسابور. فلما قدم على عثمان لامه على ما صنع، وهذه أسانيد يقوي بعضها بعضا. وروى يعقوب بن سفيان في تاريخه من طريق محمد بن إسحاق أن ذلك كان في السنة التي قتل فيها عثمان، ومناسبة هذا الأثر للذي قبله أن بين خراسان ومكة أكثر من مسافة أشهر الحج، فيستلزم أن يكون أحرم في غير أشهر الحج فكره ذلك عثمان، وإلا فظاهره يتعلق بكراهة الإحرام قبل الميقات، فيكون من متعلق الميقات المكاني للزمان. ثم أورد المصنف في الباب حديث عائشة في قصة عمرتها.
وما أقرب الأقوال قول مالك رحمه الله أنها ثلاثة أشهر، وليس المعنى أنه يمكن أن يوقع الحج بعد عرفة بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الحج عرفة، لكن المراد أنه يجوز أن يؤخر أفعال النسك التي لم تقيد بوقت معين إلى آخر الشهر. فمثلا الطواف، طواف الإفاضة ليس مخصوصا بوقت معين، فلك أن تؤخره إلى آخر الشهر، ولا يجوز أن تؤخره إلى ما بعده إلا لعذر، كامرأة النفساء مثلا لا تستطيع أن تطوف. كذلك السعي لك أن تؤخره إلى آخر الشهر شهر الحجة. كذلك الحلق لك أن تؤخره إلى آخر الحجة. وأما الرمي والمبيت فهو مقيد بزمن معين فيختص به، ولا يستقيم القول بأن عشر من الحجة، لأن المشكلة لأن بعد عشر الحجة تقع أعمال من الحج، من أعمال النسك كالرمي والمبيت. ولا يصح الإحرام بالحج من بعد عرفة على كل الأقوال، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الحج عرفة. نعم.
فقيل هذه ضير إن ضار يضير ضيرا، ويقال ضار يضور ضورا، وضر يضر ضرا. باب التمتع.
هذا الشيء إلى قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلا يضير. وفي هذا الحديث حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم مع أهله، وتسلية الإنسان بما يكون مع غيره، لأن الإنسان يتسلى إذا وقع الضر عليه وعلى غيره. وإلى هذا يشير قوله تبارك وتعالى ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب المشتركون، مع أنه في الدنيا ينفع يهون عليه الأمر، وأيضا المعذب في النار أجرنا الله وإياكم منها، يرى أنه لا أحد أشد من تعذيبه. ولو رأى أن أحدا أشد من تعذيبه لهان عليه الأمر. نعم. إيش
صواب من أهل الحج قبل
أحرم يعني لا أهل الحج؟ والله الأقرب قول الشافعي رحمه الله أنه لا يصح الحج الإحرام بالحج قبل أشهر، وأنه لو فعل انقلب عمره. نعم.
قول عائشة رضي الله عنها لما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم
نعم
ولم تقل أنا حائض أو
هي على كل حال الروايات اختلف فيها اختلف، لكن إذا ذكر الإنسان شيئا من لوازم شيء آخر اكتفى به. وما زال الناس حتى إلى اليوم هذا تسأل المرأة مثلا ليش ما صمتي مثلا، تقول لا أصلا فيعرف. فإذا ذكر الإنسان الشيء الذي من لوازم غيره اكتفى به. نعم نعم. عند السؤال طيب
هذا رجل قبل ثلاث شهر حرم بالعمرة لوالده.
نعم نعم نعم.
ثم عندما قدمت أيام الحج حرم بالحج بنفسه على أن يكون الحج مفرد، على أن يكون مفرد في حجه.
أدخل حج نفسي على حج أبي
الأولى عمرة يا شيخ، عمرة الوالد عمرة
أي
لكن في أسرع الحج.
طيب
ثم أحرم للحج
يس.
نعم ولا ود إفراد.
إذا أحرم الإنسان بالعمرة في أسرع الحج عن شخص ثم أحرم في نفس السنة لنفسه بالحج فهو متمتع، ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله ولا يعتبر في التمتع وقوع النسكين عن واحد، فلو اعتمر عن شخص وحج عن آخر فهو متمتع. انتبهوا لهذا، لأن العبرة بتمتعه بين العمرة والحج، سواء كان النسكان لنفسه أو لآخر أو أحدهما لنفسه والثاني لآخر.
باب التمتع والقران والإفراد بالحج وفسق الحج لمن لم يكن معه هدي. حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا نرى إلا أنه الحج، فلما قدمنا تطوفنا بالبيت، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يكن ساق الهدي أن يحل، فحل من لم يكن ساق الهدي ونساؤه لم يسقن فأحلن. قالت عائشة رضي الله عنها فحظ فلم أطف بالبيت. فلما كانت ليلة الحصبة قالت يا رسول الله يرجع الناس.
الحصبة هي ليلة الرابع عشر من شهر الحجة، وسميت بذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم نزل فيها في المحصر وهو مكان معروف، فسميت ليلة الحصبة.
فلما كانت ليلة الحصبة قالت يا رسول الله يرجع الناس بعمرة وحجة وأرجع أنا بحجة، قال وما طفت ليالي قدمنا مكة، قلت لا، قال فاذهبي مع أخيك إلى التنعيم فأهلي بعمرة ثم موعدك كذا وكذا. قالت صفية ما أراني إلا حابستهم، قال أقرى حلقا، أو ما طفت يوم النحر؟ قالت قلت بلى، قال لا بأس انفري. قالت عائشة رضي الله عنها فلقيني النبي صلى الله عليه وسلم وهو مصعد من مكة وأنا منهبطة عليها، أو أنا مصعدة وهو منهبط منها.
هذا شك. سياق الحديث يعارض المعروف من أن عائشة رضي الله عنها حاضت بسرقة، وأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دخل عليها وتبكي وأمرها أن تدخل الحج على العمرة وتكون قارنة، ثم أنها فيها أيضا من الشيء الغريب أن النبي صلى الله عليه وسلم سألها عن حالها بعد قدومها مكة، هل طافت أو لا، ومثل هذا لا أخفى عليه غالبا، ففي إشكال.
حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحجة وعمرة، ومنا من أهل بالحج، وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، فأما من أهل بالحج أو جمع الحج والعمرة لم يحلوا حتى كان يوم النحر.
هذا واضح، هذه أقسام النسك ثلاثة: إحرام بالعمرة، إحرام بالحج، إحرام بهما جميعا، ولكن قولها رضي الله عنها أهل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالحج يحمل على أنه ابتدأ الإحرام بالحج ثم قيل له قل حجة وعمرة فقرنا بعد أن أحرم بالحج، وهذا جائز على مذهب بعض أهل العلم أن يدخل العمرة على الحج، كما أنه يجوز بالاتفاق أن يدخل الحج على العمرة، وعلى هذا فيكون صفة القران على هذا القول الذي هو ظاهر حديث عائشة، يكون صفة القران كم؟ صفتان. الصفة الأولى بل ثلاث صفات: الصفة الأولى أن يحرم بهما جميعا يقول لبيك عمرة وحج، والثانية أن يحرم أولا بالحج ثم يدخل العمرة عليه ليصير متمتعا، وهذا انفسخ الحج، والثالثة أن يحرم أولا بالعمرة ثم يدخل الحج عليها، وهذا ما فعلته عائشة رضي الله عنها. الرابع من أقسام النسك أن يحرم أولا بالحج ثم يدخل العمرة عليه ويبقى في إحرامه، يعني لا يحل. وإلى هذا ذهب الشافعي رحمه الله وجماعة من العلماء.
حدثنا محمد بن مشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن علي بن حسين عن مروان بن الحكم قال شهدت عثمان وعلي رضي الله عنهما وعثمان ينهى عن المتعة وأن يجمع بينهما، فلما رأى علي أهل بهما لبيك بعمرة وحجة قال ما كنت لأدع سنة النبي صلى الله عليه وسلم لقول أحد.
لكن قول ابن علي رضي الله عنه ليس بحجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بحج وعمرة ولم يتمتع حيث كان معه الهدي، ولا شك أن من كان معه الهدي فالأفضل أن يكون قارنا، وأما من ليس معه هدي فالأفضل أن يكون متمتعا. وأما نهي عثمان رضي الله عنه عن المتعة فكما أسلفت أنه رضي الله عنه وعمر وأبا بكر نهوا عن ذلك من أجل أن يعمر البيت الحرام بالزائرين، لأن الناس في ذلك الوقت إذا كان تهيأ لهم أن يأتوا بعمرة وحج في سفر واحد كان سهلا عليهم، وإذا أنشأوا السفر من بلادهم من بلاد بعيدة على الإبل ففي صعوبة. فخاف هؤلاء الخلفاء أن يتهاون الناس في زيارات البيت، ولكن لا شك أن الأولى ما دلت عليه السنة وهو الأمر بإيش؟ بالمتعة، وأن الأفضل أن يتمتع الإنسان على كل حال إلا إذا ساق الهدي فالأفضل القراء. نعم.
حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض، ويجعلون المحرم صفرا، ويقولون إذا برأ الدبر وعفى الأثر وانسلخ صفر حلت العمرة لمن اعتمر. قدم النبي صلى الله عليه وسلم
إذا برأ الدبر، يعني دبر الإبل الذي يكون بسبب التحمير عليها، تكون تروح على ظهوره، فيكون إذا برأ الدبر ما تبرأ بعد أشهر أو أشهر، المهم أو شهر. الثاني يقول إذا برأ الدبر
وعفى الأثر
عفى الأثر يعني إمها، والمراد أثر الإبل، لأنه كان في الأول هناك ما يسمونه بالطرق والجواد من أثار خفاف الإبل وحواف الحمير والخيل. وعفى الأثر الثالث وانسلخ صفر، المراد صفر محرم، انسلخ محرم، حلت العمرة لمن اعتمر. فيقال هذا كلام باطل، والعمرة تحل في أشهر الحج، وقد أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم في من للتمتع بالحج. نعم.
قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبيحة رابعة مهلين بالحج، فأمرهم أن يجعلوها عمرة، فتعاظم ذلك عندهم، فقالوا يا رسول الله أي الحل؟ قال حل كله،
يعني هو حل كله، حتى أورد عن النبي صلى الله عليه وسلم مرادا وقال يا رسول الله نخرج إلى منى، وذكر أحدنا يقطر منيا، وشرد بهذا جماع الجماع، كيف نجامع بين العمرة والحج؟ ونخرج إلى منى وذكر أحد يقطر منيا، قال افعلوا ما أمرتكم به. وهذا يدل على أن الحل بين العمرة والحج في التمتع حل كامل، تحل به النساء ويحل به الطيب واللباس وكل المحظورات. نعم.
حدثنا محمد بن المثنى.
نعم يا خير.
أمره عليه الصلاة والسلام هذا المثنى
في إيش؟ أمر الصحابة؟
أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بالحج.
نعم.
هل يقال أنه الإباحة أمر الإباحة أمر؟
هل إيش؟
هل يقال أمر الإباحة أمر الوجوب؟
لأنك تقول هل يقال أنه أمر سنة أو وجوب؟ الصحيح أنه أمر سنة، ولكنه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يجب على الصحابة أن ينفذ، يجب أن ينفذ، لأن مجاهرة الصحابة بمخالفة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيها فساد كبير. فيقول من بعدهم إذا كان الصحابة خالفوا الرسول فكيف لا نخالف؟ ثم إن فعلهم لهذا تطبيق لهذه السنة عملية، والتطبيق العملي قد يكون أبلغ من المثال القولي. وهذا الذي ذكرته الآن اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، هل فسخ الحج إلى العمرة للتمتع هل هو واجب أو سنة أو في التفصيل؟ أكثر العلماء على أنه سنة، وأعني بأكثر العلماء الذين يجوزون الفسخ، لأن من العلماء من مانع الفسخ وقال لا يمكن أن يفسخ الإنسان حجه إلى عمرة أبدا، لكن هذا قول ضعيف جدا ولا معول عليه، ومنهم من قال هو سنة مطلقة، ومنهم من قال هو واجب مطلقا، ومنهم من فصل قال هو واجب في حق الصحابة رضي الله عنهم من أجل تثبيت السنة وتطبيقها. ولا يخفى علينا جميعا أن هناك فرقا بين أن يعصي الإنسان أوامر أبيه مجابهة وبين أن يعصي ذلك في وقت آخر، لأنهما فرق عظيم. فالصواب ما ذهب إليه الشيخ الإسلام رحمه الله أن ذلك واجب في حق الصحابة رضي الله عنهم، سنة في حق غيره. ولهذا قال أبو ذر رضي الله عنه قال إنها ليست عامة ولكنها لنا خاصة، يعني للصحابة، ومراده بذلك الوجوب. أفهمت؟
حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي موسى رضي الله عنه قال قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم فأمره بالحل. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك حاء وحدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر عن حفصة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت يا رسول الله ما شأن الناس حل ما شأن الناس حلوا بعمرة ولم حلوا ما شأن الناس حلوا بعمرة ولم تحلل أنت من عمرتك من عمرتك؟ قال إني لبت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر.
وهكذا من ساق الهدي لا يمكن أن نجعلها عمرة، يجب أن يبقى على إحرامه إلى يوم العيد. وقوله لبت رأسي إنما لبته لطول المدة، لأنه لن يقصره ولن يحلقه إلا يوم العيد، وهو قادم في اليوم الرابع. بقي العيد كم؟ 6 أيام، وهو قد خرج في آخر ذي القعدة. فلبد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأسه لأجل أن لا يحتاج إلى حلق أو إلى تقصير. نعم.
حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال أخبرنا أبو جمرة نصر بن عمران الضبعي قال تمتعت فنهاني ناس فسألت ابن عباس رضي الله عنهما فأمرني فرأيت في المنام كأن رجلا يقول لي حج مبرور وعمرة متقبلة، فأخبرت ابن عباس فقال سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي أقم عندي فاجعل لك سهما أقم عندي فأجعل لك سهما من مالي. قال شعبة فقلت لما؟ فقال للرؤيا التي رأيت.
في هذا الدليل على أن ما أكتاب ابن عبد الله بن عباس هو الصواب، يعني رأى في المنام أن رجلا جعله بقبوله، ولو كانت غير صواب لكانت مردودة لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من عمل عملا ليس عليه أمره فهو رد. وفي هذا دليل على مكافأة من بشرك بما يسره، لأن ابن عباس كافأ يعني يقيم عنده فيجعله سهما من ماله. وفيه دليل على أن الرؤيا قد تكون ضرب أمثال، وقد تكون بلازم الشيء، وقد تكون بالصريح. وهذه اللي حصلت لهذا الرجل ايش؟ باللازم. لا باللازم، لان من لازم القبول ان يكون العمل صحيحا. نعم.
هل يقال للقادر انه ما يحل حتى ينحر؟
للقادر؟ نعم. إذا ساق الهدي، إذا ساق الهدي، أين تقولها؟ ها؟ كيف؟
لو طاف ورمى الجمرة ما يحل؟
يعني قصدك ظاهر الحديث أنه لا يحل، فهمت؟ طيب، هذا ظاهر الحديث أنه لا يحصل التحلل في رمي تمر في العقبة يوم العيد والحلق، وأنه لا بد من النحر إذا كان قد ساق الهدي. وهذا القول ليس ببعيد، أنه إذا ساق الهدي ينتظر حتى ينحر. وقد يجد الله الآية ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. لكن أكثر العلماء على أن الحكم واحد في من ساق الهدي وغيره، أنه إذا رمى وحلق حل. انتهى الوقت. ما رأيناك يا سليم؟ ما رأيتك أول ما حضرت؟ أنا سألت عنك ولم تجب. أين أنت؟ اي يعني مشغول؟ نعم. وبعد الليلة عندك شغل؟ اي نعم. بارك الله فيك. يعني ليلة او ليلتين. بسم الله.
قال الامام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الحج في باب التمتع، في باب التمتع والقران والافراد بالحج: حدثنا ابو نعيم قال حدثنا أبو شهاب قال قدمت متمتعا مكة بعمرة، فدخلنا قبل التروية بثلاثة أيام، فقال لي أناس من أهل مكة: تصير الآن حجتك مكية. فدخلت على عطاء أستفتيه، فقال حدثني جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه حج مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ساق البدن معه، وقد أهلوا بالحج مفردا، فقال لهم: أحلوا من إحرامكم بطواف البيت وبين الصفا والمروة، وقصروا ثم أقيموا حلالا، حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج، واجعلوا التي قدمتم بها متعة. فقالوا: كيف نجعلها متعة وقد سمينا الحج؟ فقال: افعلوا ما أمرتكم، فلولا أني سقت الهدي لفعلت مثل الذي أمرتكم، ولكن لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محلة. ففعلوا.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا فيه من الفوائد بيان ضرر المفتين بغير العلم، حيث قال إن حجتك حجة مكية، يعني لست متمتعا. فدخل على عطاء رحمه الله وهو من أفقه الناس في علم المناسك، وسأل فذكر هذا الحديث، وفيه جواز استفهام أو جواز الاستفهام من العالم إذا أبان علما، لقولهم رضي الله عنهم: كيف نجعلها عمرة متعة وقد سمينا الحج، يعني أحرمنا بالحج. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: افعلوا ما أمرتكم. وهذا ما يؤيد وجوب التمتع على الصحابة رضي الله عنهم الذين واجههم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالأمر. فلولا أني سقت الهدي لفعلت مثل الذي أمرتكم. وفي هذا الدليل على أن سوق الهدي يمنع من الحل، لقول الله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، ولكن لا يحل من حرام حتى يبلغ الهدي محله. ففعلوا.
حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حجاج بن محمد الأعور عن شعبة عن عمرو بن مرة عن سعيد بن المسيب قال: اختلف علي وعثمان رضي الله عنهما وهما بعسفان في المتعة، فقال علي: ما تريد إلا أن تنهى عن أمر فعله النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رأى ذلك علي أهل بهما جميعا.
في هذا الدليل على أن اختلاف الكبار في العلم والمرتبة يجري بينهما الخلاف، ولكن هذا لا يؤثر اختلافا في القلوب، خلاف ما كان عليه بعض الناس اليوم، تجده إذا خالفه صاحبه في شيء من الأشياء صار في قلبه عليه، وهذا من نزغات الشيطان. والواجب أن أخاك إذا خالفك في شيء أن تناقشه وتنظر ما عنده، فقد يكون عنده من العلم ما ليس عنده، ثم أن توصلتما إلى الاتفاق فهذا المطلوب. يعني اتفقتما على اتفاق في الرأي فهذا المطلوب، وإلا فلكل رأي. وفي هذه الحال لا يقال أنكم اختلفتما، لأن كل منكما سلك طريقا ظنه الحق، فليعذر كل واحد منكم الآخر.
نعم.
الناس القلوب، هل هذا يتم مع اختلاف المنهج يعني منهج معروف، لا سيما إذا عرف أن الشخص المخالف أنه عنده علم وعنده ورع لكن الخالف خالف منهج السلف مثلا.
تعصب؟
لا ما لك يعصب، هو خالف لكن يظهر أنه صاحب علم أنه صاحب ورع.
لا شك أن هذا لا يؤدي إلى سلف القلوب، لكن إذا علم أنه صاحب مبدأ وصاحب حزب ويريد أن يفرق الأمة بتحزبه فهذا يكرهه الإنسان، لا لأنه خالف لكن لمنهجه ومبدأه. هذا حسب الحال، إن رأيت أنك إذا بششت في وجهه وأكرمته لان قلبه ورجع إلى الحق فافعل، وإلا فاتركه. نعم يا سليم.
الصحابه رضي الله عنهم
الشيخ
يجد
ان الخلاف
ما
يجد
بينهم حدثت قلوب
ما شاء الله. اي نعم صحيح. وهذا هو الواجب، الواجب اذا عرفت ان صاحبك يريد الحق وخالفك في رايك ان تحبه لا ان تكرهه، لانه مما يدل على ورعه انه خالفك لاجل الحق ولم يداهنك.
باب من لجأ
هذا الموقف طالب العلم من العلماء الذين يختلفون في المسائل،
هذا سبق الكلام عليه، وقلنا الإنسان يقلد من يرى أنه أقرب إلى الصواب لكثرة علمه وأمانته وثقته. نعم.
باب من لبى بالحج وسماه. حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب قال سمعت مجاهدا يقول حدثنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقول لبيك اللهم لبيك بالحج، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلناها عمرة.
في هذا دليل على أن الإنسان يسمي نسكه في حال التلبية، إن كان في عمرة قال لبيك اللهم عمرة، وإن كان في حج قال لبيك اللهم حجا، وإن كان في حج وعمرة لبيك اللهم حجا وعمرة. لكن هل يكرر هذا مع تكرار التلبية أو أحيانا وأحيانا؟ الأمر في هذا واسع فيما أرى، إن كرر مع كل تلبية فهذا خير، وإن صار يقول ذلك أحيانا فالأمر واسع. طيب فإذا قال قائل أليس الله تعالى يقول وأتم الحج والعمرة لله، وهذا أحرم بالحج، كيف نقول أحوله إلى عمرة؟ نقول هذا من تمام الحج، لأنك إذا كنت محرما بحج ماذا يحصل لك من النسك؟ حج فقط. لكن إذا حولته إلى عمرة حصل لك عمرة وحج. طيب هذه واحدة. ثانيا إذا قال قائل وإذا كان محرما بحج وعمرة قارنا أتقولون إنه يحوله إلى عمرة ليصير متمتعا؟ فالجواب نقول نعم. فإذا قال هذا إذن ما استفاد شيء، لأن حجه وعمرته قد أتى بهما بنية واحدة. فالجواب لكن التمتع يحصل على عمرة كاملة وعلى حج كامل، وأما القارن فإن فعله كفعل المفرد تماما لا يزيد. هذا أن انتقال الإنسان من الفاضل إلى المفروض ولو كان الفاضل واجبا فإنه لا حرج، إذا انتقل إليه من جنسه. ولهذا لو أنه أحرم متمتعا، نعم أحرم بحج مفرد، بحج مفردا، ثم لما رأى الزحام وشدة الحد حوله إلى عمرة ليتحلل، هل يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز، لا يجوز، لأن هذا تحيل على إبطال النسك الذي شرع فيه لا لما هو أفضل منه. ولهذا قيد الفقهاء رحمهم الله هذه المسألة فقالوا يسن بقارن ومفرد أن يجعل ذلك عمره ليصيرا متمتعين بهذا القيد، ليصيرا متمتعين. أما إذا حوله إلى عمره ليطوف ويسعى ويحلق ويقصر في الناصر في الأهله فهذا لا يجوز. فصار تحويل القران والإفراد إلى تمتع من إتمام الحج والعمره، لأن الرجل انتقل من فاضل إلى أفضل. نعم.
باب التمتع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام عن قتادة قال حدثني مطرف عن عمران رضي الله عنه قال تمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل القرآن قال رجل برأيه ما شاء.
قيل أنه عمر رضي الله عنه قال برأيه ما شاء، وهو أنه كان ينهى عن التمتع، وسر نهيه من أجل أن يكون البيت معمورا في كل السنة فتكون العمرة في وقت آخر غير أشهر الحج. والمتمتع متى تكون عمرته؟ عجيب يا جماعة، في أشهر الحج وفي سفر واحد. فرأى رضي الله عنه أن يمنع التمتع ونهى عنه، وهذا عكس رأي ابن عباس. ابن عباس رضي الله عنهما يرى وجوب التمتع، بل قال إن الرجل إذا طاف وسعى وقصر حل شاء أم أبى. لكن رأيه رضي الله عنه في قول شاء أم أبى فيه نظر، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر أصحابها أن يجعلوها عمرة، ولم يقل انقلب إحرامكم عمرة. ولو كان ينقلب عمرة إن شاء أم أبى لم يكن لأمر النبي صلى الله عليه وسلم إياهم بجعلها عمرة، ولم يكن لغضبه عليهم حين تأخروا، لم يكن له معنى. فالصواب أن تحويل الحج المفرد أو الحج المقرون بالعمرة إلى تمتع أفضل فقط، وأما الوجوب ففيه نظر.
باب قول الله تعالى ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. وقال أبو كامل فضيل بن حسين البصري حدثنا أبو معشر قال حدثنا عثمان بن غياث عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن متعة الحج فقال أهل المهاجرون والأنصار وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأهلنا، فلما قدمنا مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة إلا من قلد الهدي. فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة وأتينا النساء ولبسنا الثياب، وقال من قلد الهدي فإنه لا يحل له حتى يبلغ الهدي محله. ثم أمرنا عشية التروية أن نهل بالحج، فإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة، وقد تم حجنا وعلينا الهدي، كما قال الله تعالى فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم إلى أمصاركم. الشاة تجزي. فجمعوا نسكين في عام بين الحج والعمرة، فإن الله تعالى أنزله في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأباحه للناس غير أهل مكة. قال الله ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. وأشهر الحج التي ذكر الله تعالى شوال وذو القعدة وذو الحجة، فمن تمتع في هذه الأشهر فعليه دم أو صوم، والرفث الجماع، والفسوق المعاصي، والجدال المراء.
هذا من أجمع السياقات في حديث ابن عباس رضي الله عنهما ولنتكلم عليه. قال الله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. المشار إليه هل هو وجوب الهدي أم هو التمتع؟ في هذا قولان للعلماء، فقيل إنه الهدي أو بدله، وعلى هذا فيكون لأهل مكة تمتع، وقيل إنه عارض على التمتع ووجوب الهدي فرع منه، وعلى هذا فليس لأهل مكة تمتع. وهذا هو الصواب، أن أهل مكة ليس لهم تمتع، لكن لو فرض أن المكي قدم من المدينة إلى مكة فهنا يمكن أن يتمتع، فيحرم بالعمرة من من ذي الحليفة، وإذا أتى مكة طاف وسعى وقصر ويحرم بالحج يوم التروية، وليس عليه هدي لأنه من حاضر المسجد الحرام. أما أن يخرج من مكة ويأتي بعمرة ثم يقول أنا إنه متمتع فلا. وقد استدل بهذا الحديث من قال إن أهل مكة لا عمرة لهم ولا تصح منهم العمرة، لأن العمرة هي الزيارة، والزيارة لا بد أن تكون من مكان غير المزور، فلا بد أن يأتي بها من الحل. ولم يعهد في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الرجل من أهل مكة يخرج إلى الحل ويأتي بعمرة، إلا قصة عائشة وقد عرف ما فيها. طب وهي أيضا يقول أهل المهاجرون والأنصار وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأهلنا. قوله المهاجرون والأنصار هذا من باب التوكيد الإجماعي على الإجماع، يعني المهاجرون الذين هاجروا من مكة إلى المدينة إلى الله ورسوله، والأنصار الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، وأزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم معروفات. فلما قدم مكة قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة إلا من قلد الهدي، يعني ساقه مقلدا إياه، والمهم السوق دون التقليد، بمعنى لو أنه ساق الهدي ولم يقلده فإنه يمتنع أن يحل، فإنه لا يحل حتى يبلغ هدي محله. وفي قول حتى يبلغ هدي محله في هذا الحديث والذي قبله دليل على أن قوله صلى الله عليه وسلم فلا أحل حتى أنحر أي حتى يبلغ الهدي محله وعليه، فيحل إذا رمى وحلق وإن لم ينحر. ثم أمرنا عشية التروية أن نهل بالحج، سمى ذلك عشية عشية التروية. أولا التروية، معنى التروية يعني تروية الماء، وكانوا في ذلك الوقت يتروون الماء من منابعه إلى منى من أجل شرب الحجاج، ويسمى هذا اليوم وهو اليوم الثامن للحجة يوم التروية، والتاسع يوم عرفة، والعاشر يوم النحر، والحادي عشر يوم القر، لأن الناس قارون في منى لا أحد ينفر، والثاني عشر يوم النفر الأول، والثالث عشر يوم النفر الثامن. هذه الأيام الخمسة كل واحد له سنة. طيب، وقول عشية التروية ظاهرها أنه أمرهم أن يحرموا بعد الزوال، لأن العشية يكون بعد الزوال، والأمر ليس كذلك، فإن الناس يحرمون بالحج يوم التروية قبل الزوال ويخرجون إلى منى ويصلون في الظهر، لكن أطلق على ما قبل الزوال عشية لقربه من الزوال. طيب، يقول
أيها الإخوة.